هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم، والحمد لله أن من علينا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعم علينا بأوصيائه الكرام، وأكرمنا بإمامنا المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكون مفتاح الخير في آخر الزمان، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم، وها هو ذا يوم الجمعة نرحب بكم فيه، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تشمل النشرات الإخبارية والتحاليل والتقارير السياسية، كما تشمل موسوعة جميلة من البرامج القرآنية والدينية والثقافية والأدبية والتربوية والاجتماعية، إضافة إلى رائع التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية والدعاء من بطون أدعية أئمة أهل البيت. لأجل أن نرسو جميعاً عبر سفينة إعلامنا الهادف، ها هي ذا عناويننا بين أيديكم للتواصل. أرقام هواتفنا 098121 مفتاح البلد وطهران، أرقام الهواتف 22-16-26-28 22-65-29-97. ونستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم الهاتفي التالي 22-01-36-84. بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. كما يسر كادر الإذاعة العربية في طهران أن يدعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأكارم. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا سنستمع وإياكم إلى دعاء الندبة على نحو 33 دقيقة. معالم النور تبدأ معكم عند 6:46 دقيقة، يليها 5 دقائق لسلامتك، ثم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:13 دقيقة وتمتد على نحو نصف ساعة. إحجايا ويا هنة عند 7:46 دقيقة. عند 8 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو ربع ساعة. قمم في الأدب العالمي تأتيكم عند 8:18 دقيقة، يليها برنامج من الواقع. عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو ربع ساعة، يليها برنامج العدل المنتظر ثم دواوين الولها. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها برنامج يحمل عنوان مشرعون بلا شرعة ثم دراسات في الكتب المقدسة. برنامج من روائع التلاوات يبدأ معكم عند 10:41 دقيقة. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الدعاء مخ العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: من أعطي أربعا لم يحرم أربعا، من أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. أحبتنا المستمعين، والآن نستمع معا وندعو بفقرات هذا الدعاء المبارك، دعاء الندبة، بصوت قاسم الحائري. سائلين البار تعالى أن يعجل بظهور قائم آل محمد، ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى في قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرعت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، بعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسانا صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردأ ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منها عزا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إلي والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وهادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوج ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم. لا يسبق بقرابة في رحيم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وترى فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم، فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين. ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى العطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادمون. ولمثلهم فلترف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن وأين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعوال أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاصم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمردة أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي، ونفسي لك الوقاء والحمى. يا ابن السعادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهدى المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطايب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشعب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائقي يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى متى نرد مناحلك الروية فنروى متى ننتقع من عظم مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك السائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا ربي إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جناتك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصلي عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وأدحض به الباطل، وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية، وأقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جدي صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان رويا هنيئا سائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين.
دعاء يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجا. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك، وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد، وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلني من أتباعي وشيعتي، واحشرني في زمرتي، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع معالم النور، حيث نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ شاكر الفردان، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، موضوعنا كان حول الوحي وظاهرة الوحي، وقد اضطررنا بعد عدة حلقات للتوقف وبدء موضوع آخر مع سماحة السيد مالك الموسوي حول أسباب النزول، نظرا لسفركم إلى بيت الله الحرام والحج إلى الدير المقدسة، فتقبل الله أعمالكم إن شاء الله.
تقبل الله أعمالكم كذلك
جميع. ونعود لاستئناف الحديث الذي كنا قد بدأناه حول موضوع الوحي في القرآن الكريم. كما تعلمون ويتذكر الإخوة والأخوات، تفضلتم بتعريف الوحي لغة واصطلاحا، وقلتم أن هذه الكلمة استخدمت في القرآن الكريم بمعنى الإعلام في الخفاء، وأيضا الهداية التكوينية، وأيضا بمعنى الإلهام، وكذلك بمعنى الوحي الرسالي. كما ألمحتم إلى المقصود بمفردة القلب في تلقي الوحي. الآن نحن أمام أيضا ظاهرة الوحي، ولكن في هذه المرة حول ظاهرة إنكار الوحي. فكيف نشأت هذه الظاهرة، وما سبب إنكار الوحي في الرسالات المختلفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة إنكار الوحي مسألة قديمة جدا، جاءت مع بداية مجيء الوحي، يعني من أول يوم طرق الوحي البشرية بدأت عملية الإنكار من قبل الإنسان لهذه الظاهرة، وذلك على اعتبار أن الإنسان لشدة ألفته بعالمه، عالم المادة، ينسى الجانب الروحي الذي يعيش في داخله، ولذا يعتبر الإنسان، والقرآن الكريم أخذ تعبيرات الإنسان في محاولة استنكار أو إنكار لظاهرة الوحي يعبر عن الوحي تارة بالسحر وتارة بالخرافة وأخرى بالهذيان، فيحاول ينكر بعدة ألفاظ بحسب ما ينظر في أو يتعايش في مجتمع مع هذه المصطلحات. هذا لساحر مبين، هذا الاستنكار من قبلهم ووصفه بأنه يمارس السحر. جوابا على هذا الاستنكار أو هذا الإنكار، القرآن الكريم يجيب يقول: إنا أوحينا إليك لا تهتم من هذه عملية الإنكار ومحاولة وصف ظاهرة الوحي بالسحر تارة أو بالخرافة أخرى أو بالهذيان وغيره، لا تحاول أن تستوحش من هذا العمل، لأن هذه الممارسات ممارسات قديمة كانت مع الأنبياء. كل نبي جاء وكل مرسل جاء وكنا نوحي إليه كانوا ينكرون ظاهرة الوحي، ومنشأ الإنكار عندهم أنهم حالة الغفلة وحالة الألفة نتيجة لألفتهم بعالمهم عالم المادة، ينسون عالم الروح، وحيث أن ظاهرة الوحي تتعلق بعالم أوسع وأكبر من هذا العالم الضيق الذي يعيشه الإنسان. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم خاطب النبي صلى الله عليه وآله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر الآية. هذه إشارة إلى أنها مسألة ظاهرة طبيعية وواقعية، ليست مسألة تابعة إلى عبقرية الإنسان كما يدعي بعض من كتبوا في مثل هذه المسألة، إنما هي ظاهرة فكرية واقعية، غاية الأمر أنها تتعلق بعالم أوسع وأكبر أكثر حقانية من عالمنا، إذا صح التعبير. عالمنا عالم مادة، عالم ضيق، مقتضى هذا الأمر هو اللي يخلي الناس ينكرون مثل هذه الظاهرة. على هذا الأساس القرآن الكريم أسند النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بأنه هذه الظاهرة كما حصلت لك حصلت مع السابقين أيضا، والمسألة جدا طبيعية، مجرد أن يلتفتوا ويعودوا إلى أنفسهم يفهموا هذه الظاهرة ويستبصروا هذه الظاهرة بصورتها الطبيعية. أما سبب الإنكار كما أشرت في مطاوي الكلام أن سبب إنكار الوحي مسألة واضحة، وهي أنه نتيجة للنظرة المادية البحتة إلى هذا الإنسان، خصوصا في حياة الإنسان أكو مسألة مهمة وهي مسألة الألفة، يعني سواء كان غربيين شرقيين مسلمين غير مسلمين، وهذه ظاهرة طبيعية عند الإنسان أنه متى ما ألف شيء ينسى هذا الأمر. احنا ألفتنا لعالم الطبيعة وعالم المادة نتناسى يوجد عالم آخر غير عالمنا، يعني مع أننا الآن مسألة الموت مسألة جدا واقعية نلمسها ليلة نهار، مع هذا نصاب بحالة من الغفلة نتيجة لتفاعلنا وتعاملنا مع عالم الطبيعة. بمجرد الإنسان ينشد إلى الأرض يتعامل مع الطبيعة يتعامل مع عالم المادة ينسى الجانب الروحي، مع أن الروح هي المديرة المدبرة لأبداننا، لكننا ننسى أن توجد هناك روح. هذا النظرة المادية البحتة للحياة من قبل الإنسان، خصوصاً إذا نظرنا إلى العالم الغربي في القرن 18 و19، صار توجه أو تمحض في التوجه نحو عالم المادة، وسيطرة العلوم الصناعية والتجريبية على عقلية الإنسان، بدأ عندهم أن الوجود الحقيقي في اللي يلمس واللي لآثار فقط وفقط هو ما يخضع للتجربة. يعني بتعبير آخر أن إذا كان شيء يوجد يعبر عنه وجود هو الوجود المادي، وما ليس بوجود مادي فهو خرافة. على هذا الأساس يبقى كل ما ليس بمادي فهو خرافة. قطعنا الوحي ظاهرة لعالم آخر غير عالم المادة، مقتضاها لا تخضع لتجربة ولا تخضع لبرهان، وليست مادية أن تكون من ضمن الخرافة وأن تكون من ضمن الشيء البعيد عن الواقع والبعيد عن الأمور العلمية. ومع هذا قبل هذين القرنين في الواقع الغربيين مو ناس ينكرون ظاهرة الوحي، يؤمنون كبقية الأمم يؤمنون بمسألة الوحي، أمم متدينة يدينون بالوحي يقولون بالوحي. غاية الأمر أن هذا النوع من التوجه البحث نحو العلم التجريبي والعلوم المادية جعل نوع من الانفصال في أذهانهم وتفكيرهم، بحيث أنهم ينكرون كل شيء ليس بمادة، بحيث تحولت عندهم ظاهرة الوحي وكل ما يرتبط بالوحي إلى مسألة خرافة، فتبع الوحي الدين وبالتالي تحول كل شيء إلى خرافة في معتقداتهم.
كما ذكرتم منشأ إنكار الوحي يعود إلى مجموعة هذه الأسباب التي تفضلتم بذكرها. لا بأس من إثارة أيضا نقطة مهمة، وهو أن البعض يثبتون الوحي لنبي وينكرونه بالنسبة لنبي آخر، وهذه ظاهرة أيضا تستحق التأمل. يعني بعض المستشرقين بينما يثبت الوحي لأنبياء مثل موسى وعيسى عليهم السلام، فهو ينكره بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويزعم، وهي شبهة كبيرة جدا، أن القرآن كتب من قبل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يوحى إليه به. أيضا هذه ظاهرة أيضا ليست إنكارا تاما للوحي، ولكنها أيضا ليست قبولا تاما للوحي، وجاءت من ساحة المستشرقين كما تعلمون.
يبدو أن المسألة إذا كانت بناء على أساس بيان أصل ظاهرة الوحي، إذا كان القبول من قبل المستشرقين لظاهرة الوحي سواء كان في عهد النبي موسى أو عيسى عليهما السلام مبني على أساس الدليل العقلي والقبول الموضوعي،
نعم،
فما يمكن أن يستثنى حتى بالنسبة إلى عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأن ظاهرة الوحي ظاهرة واحدة لا تقبل التبعيض. ظاهرة الوحي في عهد النبي أو فيما سبقه من الأنبياء ظاهرة واحدة، وهذا ما سنشير إليه في الحلقات القادمة، كيف نزل الوحي على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وإذا كانت المسألة مبنية على أساس الموروث العقيدي عندهم، يعني هؤلاء يؤمنون بظاهرة الوحي مثلا لموسى عليه السلام ولعيسى عليه السلام وينكرونها بالنسبة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله على أساس الموروث العقيدي، وهذه مسألة أخرى تقتضي أنهم نتيجة لحالة من التعصب والبعد عن الموضوعية، والمنطق البرهان في تفكيرهم يقتضي أنهم يؤمنون مثلا بظاهرة الوحي بالنسبة للأنبياء السابقين ويستثنونها في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وذلك لأن هذا مقتضي الإيمان بظاهرة الوحي عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الإيمان بنبوة وبما جاء به النبي الذي يكون هو ناسخا للشريعة التي يؤمنون بها، وتكون الحالة العصبية مانع وحجاب من إدراك مثل هذا الأمر.
نعم أحسنتم، تفضلتم في ثنايا الكلام بأن ظاهرة الوحي ليست فكرية، فما معنى هذا الكلام؟
البعض يتصورون ظاهرة الوحي ظاهرة فكرية تقوم بها نفوس العباقرة، يعني ممكن أن مثلا النبي محمد صلى الله عليه وآله نقول نزل عليه الوحي وبالتالي بلغ بالقرآن لأنه رجل عبقري بلغ من العبقرية القمة فحصل له هذا الوحي،
كما يتصور بالنسبة مثلا للشعراء والأدباء والفنانين.
أحسنتم،
يعني هو إلهام.
أي نعم، فيتصورونه وحي.
وهناك فرق ولون شاسع،
وهذا ما أشرنا إليه في الحلقات المتقدمة.
نعم نعم.
ولذا في نظرهم أن الأنبياء باعتبارهم عباقرة في المجتمع ومفكرين يحصل لهم هذا النوع من المعرفة، لكن هذا الكلام في الواقع كلام باطل، يعني بناء ظاهرة الوحي على أساس عبقرية النبي أو على أساس عبقرية الإنسان الفنان الشاعر هذا الإنسان، هذا كلام غير صحيح، لأن ظاهرة الوحي ظاهرة روحية وليست ظاهرة مبنية على أساس الذكاء والعبقرية التي يمتلكها هذا الفرد. وإن كنا نقول بأن هناك مجموعة عوامل لها مدخلية في قبول ظاهرة الوحي، يعني مسألة اصطفاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هو النبي الأكرم يقول اصطفى الله الأنبياء لكمال عقولهم لأن عقولهم كاملة، هذا أمر طبيعي، لكن ليس هذا هو الأمر الأساسي في نفس ظاهرة الوحي، هذا له مدخلية في قبول ظاهرة الوحي، أما ظاهرة الوحي في نفسها ظاهرة روحية قد توجد في أحد من الناس يمتازون بخصائص روحية، هذه الخصائص الروحية تؤهلهم للاتصال بذلك الملأ، لأنه كما قلنا ظاهرة في عالم غير عالمنا، وهذا يحتاج إلى أن يكون هذا الفرد عند طريق سلك إلى ذاك العالم حتى يصل إلى هذه المرتبة من الوحي، هذا يكون يمتاز بمجموعة من الخصائص، خصائص روحية تؤهله للاتصال بذلك الملأ الأعلى، إما عن طريق المكاشفة كما ذكرنا في السابق، مكاشفة في باطن النفس، أو قرع للمسامع كما ذكرنا، يحس به هذا الموحى إليه إحساسا مفاجئا يأتيه من خارج نفسه مو من حالة إلهام كما ذكروا، يأتي من خارج وجوده، وبالتالي يكون هذا النوع من الاتصال نوع من الظاهرة الروحية، اتصال روحي بين روح هذا الإنسان وبين ذاك العالم، وليس ظاهرة فكرية كما يدعون قائمة في نفوس العباقرة، بل إلقاء روحاني صادر من محل أرفع إلى مهبط صالح أمين كما هو قلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
أحسنتم، إذن ظاهرة الوحي ظاهرة روحية.